حياكم الله، لم يحضراتكم للتفاصيل. دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى منح الشعب السوري مساحة تقرير مستقبل بلاده، مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والحوار بين أطياف المجتمع السوري لتحقيق التفاهم بين مكونات السياسة. وجدد بيزشكيان تأكيده على استمرار المشاورات الإيرانية مع الأطراف المعنية والأمم المتحدة لدعم الاستقرار في المنطقة، داعيا إلى اليقظة من استغلال الاحتلال الإسرائيلي للأوضاع لتحقيق مطامعه التوسعية. حول أبرز مواقف المسؤولين الإيرانيين حيال الأوضاع في سوريا، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
وحدة الأراضي السورية وحق الشعب السوري في تقرير مصيره، العنوان الأبرز للموقف الإيراني من التطورات السورية المتسارعة. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أكد على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده، مشددا على أهمية الحوار بين أطياف المجتمع لتحقيق التفاهم. بيزشكيان جدد تأكيده على استمرار المشاورات الإيرانية مع الأطراف المعنية والأمم المتحدة لدعم الاستقرار في المنطقة، داعيا إلى اليقظة من استغلال الاحتلال للأوضاع لتحقيق مطامعه التوسعية. سوريا بحلتها الجديدة يجب أن تكون بقرار سوري، هذا ما أشار إليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، الذي أكد أن طهران دعت دوما الحكومة السورية إلى الدخول في حوار جدي مع المعارضة. ونوه الوزير الإيراني إلى أن سرعة التطورات في سوريا لم تكن متوقعة. أما محور المقاومة فيرى عراقشي أنه سيواصل مسيرته ولن توقفه أحداث سوريا.
جبهة المقاومة تمر بفترة صعبة منذ أكثر من عام، ولا تزال المقاومة قائمة. أعتقد أن المقاومة وجدت طريقها، ليس الأمر وكأن المقاومة ستتوقف بدون سوريا. حقيقة أن الجيش السوري لم يتمكن من المقاومة، أعتقد أنها تتعلق بالجوانب النفسية للمسألة.
عدم مقاومة الجيش السوري كانت واضحة حتى للحكومة في دمشق وفق عراقشي، إلا من بعض مواجهات، لكن السفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري شدد على أن الجيش السوري لم يبدي أي مقاومة بعد دخول المعارضة المسلحة إلى مدينة حمص، ما دفع الحكومة السورية إلى قناعة تسليم السلطة سلميا، مؤكدا أن هذا القرار كان حكيما لتجنب المزيد من نزف الدماء والخسائر، معربا عن تخوفهم من التدخلات الخارجية في الشأن السوري التي قد تهدد أمن واستقرار البلاد، لا سيما في ظل استغلال الاحتلال الإسرائيلي الأوضاع الحالية لصالحه. استباحة كاملة للأراضي السورية وحرية عمل مطلقة في كامل الجغرافيا السورية، يتحدث عنها الخبراء والمحللون الإسرائيليون في وقت أكدت فيه مصادر أن الاحتلال شن غارات على مجمعات أمنية ومراكز أبحاث في دمشق، كما استهدف مستودعات أسلحة للجيش السوري في ريف درعا جنوب البلاد.
نواصل نشرتنا الإخبارية. أعلن الكيان الصهيوني أن مقاتلاته شنت صباح اليوم غارات جديدة استهدفت منطقة القلمون في سوريا، كما توغلت الدبابات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في القنيطرة بعمق 2.5 إلى 3 كيلومترات. وكان جيش الاحتلال شن أمس غارات وصفها بالأكثف على سوريا منذ حرب تشرين عام 1973. ووفقا للمصادر فقد هاجمت الطائرات الإسرائيلية نحو 100 هدف في سوريا استهدفت المربع الأمني في منطقة كفر سوسة وسط دمشق الذي يضم مباني المخابرات والجمارك، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة فيها. يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي احتل جبل الشيخ من الجهة السورية ودخل عدة كيلومترات في المنطقة العازلة من الجولان المحتل. تحدثت مصادر خبرية عن حادثين قاسيين في لبنان وغزة أديا إلى مقتل 7 جنود إسرائيليين في الساعات الماضية، وأشارت المصادر إلى أن 4 جنود قتلوا في حادثة حقل الألغام عند الحدود مع رأس الناقورة جنوب لبنان، فيما قتل 3 جنود بحادث إطلاق نار على شاحنة في جباليا شمال قطاع غزة. كما أعلن الاحتلال عن وقوع حادث استثنائي في جباليا أدى إلى سقوط 3 جنود وإصابة 18 في استهداف مقاومة الفلسطينية لشاحنة تحمل مواد متفجرة، مضيفة أن المروحيات تعمل على إخلاء الجنود المصابين شمال قطاع غزة. استشهد 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على مدينة رفح جنوب القطاع، كما استشهد 3 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي قرب مفترق الحلبي في جباليا البلد شمالي قطاع غزة. هذا وأصيب 6 أشخاص في استهداف مدفعي لمشفى الإندونيسي شمال القطاع. إلى ذلك استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط منطقة معاذ بن جبل شمال غربي المخيم الجديد في النصيرات وسط القطاع. ومساء أمس استشهد 10 فلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية بجانب المقبرة القديمة في مخيم البريج وسط قطاع غزة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات واسعة في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها مواجهات في عدة محاور. فقد دهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين في بلدة يعبد غرب جنين واعتقلت 20 شخصا بعد العبث بمحتوياتها، فيما اقتحمت القوات الصهيونية مدينة الخليل وبلدة دورة جنوبا، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة للمواطنين، كما اعتقلت 3 فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة صريف شمال الخليل. أما في قلقيلية فقد اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها. وفي بيت لحم اختطفت قوات المستعربين شابا من مخيم الدهشة، كما اعتقلت شابا خلال اقتحامها مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة. نفذ سلاح الجو اليماني المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حساسا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يفنى في الزود جنوبي منطقة يافا بفلسطين المحتلة. وأوضح العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمانية أن العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل إسناد المقاومة الفلسطينية نفذت بطائرة مسيرة أصابت هدفها بنجاح. وأكد سريعا أن القوات المسلحة ستواجه أي عدوان إسرائيلي على اليمن بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية، أن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى أقفل العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. تتوالى الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار مع لبنان واعتداءاته على السيادة اللبنانية. فقد شن الاحتلال صباح اليوم عدوانا جويا بواسطة طائرات مسيرة على سيارة في محلة صف الهوى بمدينة بنت جبيل جنوب لبنان قرب حاجز للجيش، وأدى العدوان المذكور إلى استشهاد مدني وإصابة 4 عسكريين لبنانيين بجروح. هذا وكان الاحتلال قد غار أمس على أحد المنازل في بلدة دبين في حي العريض التحتاني، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء. في الختام نذكر بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني يدعو لمنح الشعب السوري حق تقرير مستقبله ويحذر من استغلال الاحتلال للأوضاع. كان الصهيوني يواصل عدوانه الجوي على الأراضي السورية ويتوغل في المناطق الحدودية. وسلاح الجو اليماني المسير يضرب هدفا حساسا للاحتلال في الزود بفلسطين المحتلة. نشرتنا انتهت، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكارم، من المؤرخين البارزين في عصر الحضارة الإسلامية المؤرخ أحمد بن أبي يحيى اليعقوبي، الذي ولد في القرن 3 للهجرة، ومن أشهر مؤلفات هذا المؤرخ كتاب تاريخ اليعقوبي، وهذا الكتاب هو من أقدم كتب التاريخ العام، ويقدم هذا الكتاب مادة تاريخية ثرة، حيث يؤرخ حوادث العالم منذ بدء الخليقة وحتى أواسط القرن الثالث للهجرة. وللجزء الأول من تاريخ اليعقوبي الخاص بتاريخ العالم قبل الإسلام مقدمة لكنها مفقودة الآن، ويتناول تاريخ اليعقوبي حياة الأنبياء عليهم السلام منذ آدم وحتى عيسى عليهما السلام، ومن بعد ذلك يتحدث عن بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
ويأتي في الكتاب حديث بالملوك الذين حكموا العالم في العصور الخوالي والشعوب والأقوام التي كانت والدول التي قامت. وكانت مصادر اليعقوبي في كتابة تاريخ الأنبياء عليهم السلام القرآن الكريم والعهدين القديم والجديد بما فيها الأناجيل الأربعة المعروفة، هي إنجيل متى ومرقس ويوحنا ولوقا. وعندما كان هذا المؤرخ أعزائي المستمعين لا يجد المعلومات الكافية عن الوضع السياسي لقوم ما، تحدث عن الوضع الثقافي لأولئك القوم. إن الجزء الثاني من تاريخ اليعقوبي خاص بتاريخ الإسلام، وخصص المؤرخ من هذا الكتاب جانبا لحياة الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تحدث عن ولادته وهجرته وغزواته وكتابه وزوجاته وخطبه ومواعظه صلى الله عليه وآله وسلم وحجة الوداع، ومن بعد ذلك وفاته صلى الله عليه وآله، وختم الحديث بأوصاف وشمائل النبي الكريم صلى الله عليه وآله ونسبه المبارك.
نعم أعزائنا المستمعين، ومن بعد ذلك يتحدث المؤرخ أحمد بن أبي يحيى اليعقوبي عن فترة ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء والإمام علي عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام. وتحدث اليعقوبي عن الملوك الأمويين وحكام الدولة العباسية، وأرخ الحوادث حتى عام 259 للهجرة. ويشغل تاريخ الدولة العباسية ما يقرب من خمس الكتاب. وفي المجلد الثاني من تاريخه اتبع اليعقوبي أسلوب التحقيق في الروايات واختيار الأصح منها، ولم يغفل اليعقوبي عن ذكر الرواة للأحداث التاريخية وهو يؤرخها. ومما يتميز به كتاب تاريخ اليعقوبي ذكر حياة الأئمة الهداة عليهم السلام ابتداء من الإمام علي وانتهاء بالإمام الهادي صلوات الله عليهم أجمعين.
لليعقوبي أعزائي المستمعين العديد من المؤلفات الأخرى، وقد اندثر لسوء الحظ أغلبها، وما بقي منها وصلنا ناقصا. ومن هذه المؤلفات كتاب جغرافيا الإمبراطورية البيزنطية وتاريخ الفتوحات في أفريقيا، وقد وضعه عندما كان في بلاد المغرب. وعندما كان اليعقوبي في بلاد أرمينيا ألف كتاب ملوك الروم. ومن الجدير أن نذكر هنا أعزائي المستمعين أن اليعقوبي قد تحدث عن ملوك الفرس وأشار إلى ثقافة وتاريخ إيران العريقين، وقدم للقارئ معلومات قيمة حول نظام الحكم في إيران في العصر الساساني.
ولهذا المؤرخ كتاب أخبار البلدان، وهذا الكتاب وصل إلينا أنه تحدث بشكل أساسي حول البصرة وشبه الجزيرة العربية والصين والهند وأرمينيا. وحول كتاب البلدان يقول الكاتب والمؤرخ جورج زيدان أن هذا الكتاب هو أقدم كتاب جغرافيا وصل إلينا وإن كان ناقصاً. لازلتم أعزائنا المستمعين وبرنامج الحضارة الإسلامية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل لنا عودة، فكونوا معنا.
أعزائي المستمعين، ومن مؤرخي المسلمين أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي الذي ولد في عام 345 للهجرة، والمسعودي مؤرخ وعالم جغرافيا شهير، مازج في كتاباته وبأسلوب علمي بين التاريخ والجغرافيا. لقد بدأ المسعودي تحولا جديدا في كتابة التاريخ، وتجلى ذلك في مؤلفه النفيس مروج الذهب ومعادن الجوهر. هذا الكتاب يقع في طبعته الحديثة في 4 مجلدات.
واستفاد المسعودي من رحلاته إلى الصين والهند وخراسان والشام في بلورة أسلوب الدراسة الميدانية الذي أدخله في مؤلفاته التاريخية والجغرافية. وفي مؤلفاته ومنها مروج الذهب تحدث المسعودي عن الحوادث الطبيعية، فكان أن أرخ للعلوم من خلال تاريخه العام. وهكذا يمكن القول إن أسلوب المؤرخ المسعودي أقرب إلى أساليب الكتابة في العصر الحديث، رغم ما يفصل الرجل عنا من قرون عديدة.
حضرات المستمعين الأفاضل، نشكركم على متابعة هذا البرنامج،
وحتى الحلقة القادمة من برنامج الحضارة الإسلامية الذي قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نترككم في رعاية الله وحفظه، ودمتم سالمين.
يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين، يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين. قل لي يا ربي معين، من سواك لا يعين، عبدك العاصي الفقير من عذابك استجيب. قل لي يا رب معين، من سواك لا يعين، عبدك العاصي الفقير من عذابك استجير. يا إلهي يا إلهي يا إله إلهي يا إلهي جل ربي المعين، يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين. هذه الدنيا أتتني واختفى النور أمامي، والخطايا مزقتني فاقشع يا ربي ظلامي. هذه الدنيا أتتني واختفى النور أمامي، والخطايا مزقتني فاقشع يا ربي ظلامي. يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين، يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين. جائم هذا أنا بعد أن ذاق العذاب، فأطاع واستجاب راجيا حسن الثواب. جائم هذا أنا بعد أن ذاق العذاب، فأطاع واستجاب راجيا حسن الثواب. يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، إلهي يا إلهي جل ربي المعين، يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين. قلبي يا ربي سقيم من عذاب وجحيم، فأتاك يا رحيم طالبا نيل النعيم. قلبي يا ربي سقيم من عذاب وجحيم، فأتاك يا رحيم طالبا نيل النعيم. يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين، يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 37 من أدعية الصحيفة، وهو دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام بالاعتراف بالتقصير عن تأدية شكر الله وحق الله تبارك وتعالى. تقدمت مقاطع من هذا الدعاء وبقيت مقاطع أخرى سوف نشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء من دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام: فلولا أن الشيطان يختدعهم عن طاعتك ما عصاك أحد، ولولا أنه يصور لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال. في هذا المقطع المبارك من دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام يسلط سلام الله عليه الضوء على دور الشيطان الرجيم في إضلال ابن آدم وفي إيقاع ابن آدم في المعصية. والضلال والمعصية ربما يشتركان وربما يختلفان، يعني كل ضلال هو معصية وكل معصية هي ضلال، ولكن الضلال ربما يكون في الجانب الفكري في الجانب الاعتقادي الذي هو أساس، قطعا الجانب الفكري والجانب الاعتقادي أساس في العمل، العمل يتفرع على الأساس الفكري والأساس العقائدي الذي يتمتع به الإنسان، بينما المعصية ربما تطلق على الجانب العملي الجانب السلوكي. المهم في المعصية وفي الضلال دور الشيطان الرجيم بارز وكبير. المعصية أعزتي والضلال له أسباب كثيرة، يعني لا مجال هنا لاستقصاء وبيان أسباب المعصية وأسباب الضلال والدواعي التي تدعو الإنسان إلى أن يعصي ربه، يعني ما دام الله تبارك وتعالى هو المتفضل على الإنسان، هو المنعم على الإنسان، هو الرحيم بعباده، ما دام الإنسان يعيش بلطف الله، بنعمة الله، برحمة الله تبارك وتعالى، هو أرحم به من أبيه، من أمه، من أخيه، إذن لماذا يعصي الإنسان ربه؟ يعني الإنسان لو يفكر بينه وبين نفسه أنه أنا لماذا أعصي ربي؟ لماذا أغضب ربي؟ لماذا أحاول أن أثير سخط الله تبارك وتعالى؟ ما دام أنه الله عز وجل منطيني كل شيء، معطيني الحياة، معطيني الصحة، معطيني الأمان، معطيني الرزق، معطيني الأولاد، منعم علي، متفضل علي، لماذا إذن أعصي؟ لماذا يعصي الإنسان ربه؟ لماذا يثير غضب ربه؟ الواقع هذا السؤال ينبغي أن نطرحه على أنفسنا، والإجابة على هذا السؤال إجابة طويلة. يعني هناك أسباب للمعصية، هناك أسباب لمخالفة الإنسان لهوى الله ورضى الله تبارك وتعالى. من جملة هذه الأسباب مثلا جهل الإنسان. الجهل هو أحد أهم الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى المعصية. من جملة هذه الأسباب شهوات الإنسان وغرائز الإنسان وأهواء الإنسان اللي يدفع إلى المعصية ومخالفة أوامر الله تبارك وتعالى. من هذه العوامل ما أشار إليه الإمام زين العابدين عليه السلام هو دور الشيطان الرجيم، عامل الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم هو الذي يغري الإنسان بالمعصية، هو الذي يخدع الناس عن طاعة الله. تعبير الإمام سلام الله عليه جدا لطيف وجميل، يعني الشيطان الرجيم يمارس خدع مع ابن آدم. الشيطان عنده أحابيل، عنده خدع، عنده أمور مكرية كثيرة، يمكر بالإنسان، يخدع الإنسان، ولهذا يجره إلى أجواء المعصية. ولذلك شوف الشيطان يستخدم أساليب متعددة ومتنوعة مع الإنسان، وكل إنسان يخلي له أسلوبه الخاص به، كل إنسان يخلي له أسلوبه اللي يناسبه، ولذلك يأتي إلى الإنسان من جوانب شتى، بطرق شتى، بخدع شتى، حتى يخدع الإنسان عن طاعة الله ويجره إلى معصية الله تبارك وتعالى. يأتي إلى المرأة يقول لها بأن الحجاب عبارة عن حالة رجعية، وأن التحضر والتقدم هو في السفور ونبذ الحجاب. يأتي إلى الشابة يقول لها أن شكلك مثلا قبيح بالحجاب وبالعباءة وما شابه ذلك، فلو تبرجت لكنت أجمل، ولاهتم بك الناس، ولربما تقدم الآخر لخطوبتك، وما شابه ذلك من التسويلات الأخرى التي يلقيها في نفس الإنسان. يأتي إلى الشاب أيضا كذلك، يأتي إلى الشيخ الكبير أيضا يمنيه بالحرص وبالطمع وما شابه ذلك، وأنت شيخ كبير لابد أن تجمع المال، لأنه من يكون لك في شيخوختك، من يساعدك، لا أقل عندك أموال يمكن أن تؤدي بها، وهكذا يحاول أن يخدع، خدع يخدع الإنسان عن الطاعة وعن الطريق الصحيح. فلولا أن الشيطان يخدعهم عن طاعتك ما عصاك أحد، وإنما كلهم أطاعوك وامتثلوا أوامرك. هذا بالنسبة إلى المعصية ودور الشيطان في المعصية. يأتي الإمام عليه السلام إلى دور الشيطان في إضلال ابن آدم، في صرفه عن الحق والهدى. يقول: ولولا أنه يصور لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال. يعني هؤلاء الذين يضلون عن طريق الله، يضلون عن الحق، عن الهدى، إنما يضلون لعدم وضوح الحق. الحق طبعا في حد ذاته واضح، الحق في حد ذاته جلي، ولكن ماذا يقع؟ ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه الشيطان يأتي ويمزج الحق بالباطل، يصور لهم الحق على أنه باطل والباطل على أنه حق، يعني يقلب الصورة الحقيقية في نفوس الناس، فالناس يذهبون لاتباع الباطل، وإلا لو لم يلبس الباطل بالحق لما اتبع الناس الباطل ولاستمروا على مذهب الحق، وهذا ما أشار إليه سلام الله عليه. ولولا أنه يصور لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال، نستجير بالله من الضلال ومن المعصية، والحمد لله رب العالمين.
فلولا أن الشيطان يختدعهم عن طاعتك ما عصاك عاص، ولولا أنه صور لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة، ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الحبيب البشير النذير والسراج المنير سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم مستمعين الأكارم من إذاعة طهران، وأرحب بكم كامل الترحيب وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجكم برنامج الاستفتاءات، وكذلك أرحب بضيفي العزيز في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج المبارك بالأستاذ السيد وصي الموسوي. أحييكم سماحة السيد وأهلا ومرحبا بكم وبحضوركم المبارك في هذه القناة.
حياكم الله سماحة السيد، وكما أرحب بكم وأرحب بإخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم،
حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم إن شاء الله. إذن مستمعين الأكارم، مستمعي إذاعة طهران، الحلقة لا زالت متواصلة بحضور سماحة السيد. نذهب وإياكم إلى وقفة قصيرة ومن بعد ذلك نعود لإتمام وإكمال هذه الحلقة المباركة، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
عدنا لكم مرة أخرى مستمعين الأكارم، مستمعي إذاعة طهران، كما أرحب بكم كامل الترحيب وأحييكم مرة ثانية، وكذلك أرحب بضيفي العزيز بسماحة الأستاذ السيد وصي الموسوي. أحييك مرة أخرى سماحة السيد وأهلا ومرحبا بك وبحضورك في إذاعة طهران.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، سلمكم الله،
حفظكم الله ورعاكم سماحة السيد. قد يطرح السؤال وقد يسأل السائل ذلك السؤال ويقول: لو أخر تعريف اللقطة ما هو حكمها؟ بماذا تجيبون عن ذلك السؤال الذي قد ورد إليكم سماحة السيد؟ أفيدونا بالإجابة جزاكم الله خير الجزاء.
حياكم الله. في فرض السؤال الذي تفضلتم به سماحة السيد أنه لو أخر تعريف اللقطة عن أول زمن الالتقاط، هنا بطبيعة الحال إذا أخر تعريف اللقطة عن زمن الالتقاط يكون قد عصى، إلا إذا كان لعذر، لأن التعريف أنه يجب فهنا وجوب، فلا بد لهذا الملتقط أن يؤدي هذا الحكم التكليفي. لكنه إذا أخر تعريف اللقطة عن أول زمن الالتقاط يكون قد عصى، إلا إذا كان هناك عذر، فهنا يعذر هذا الرجل عن التعريف ولا يسقط عنه وجوبه على كل تقدير. يعني حتى إذا كان هناك عذر وأزيل هذا العذر، يعني زال هذا العذر بعد فمدة زمنية يسيرة لا يسقط عنه هذا الوجوب على كل تقدير، فيجب تعريفها بعد ذلك. يعني إذا كان التأخير بحد لا يرجى معه العثور على مالكها وإن عرف بها، يعني إلا إذا كان هذا التأخير مثلا هو بحيث أخر من أجل أمر أنه مثلا هذا المالك يأتي من تلك البلدان في هذه المدة الزمنية،
جيد،
فهو وصل إلى حالة الإطمئنان أنه إذا عرف في هذه المدة مع كثرة التعريف فإنه لا يحصل على المالك ولا توجد هناك جدوى. أما إذا كان التأخير بحد لا يرجى معه العثور على المالك وإن عرف بها، هنا يعني في هذه الحالة مثلا لربما يعذر. أما تأخير التعريف لا، فهو لابد أن يكون من اليوم الأول، ومن أول فرصة تسنح له في هذا الأمر يجب عليه المبادرة.
أحسنتم سماحة السيد على هذه الإجابة المفعمة وهذه الإجابة القيمة. سماحة السيد، قد يطرح ذلك السؤال أيضا، وقد يسأل السائل ويقول إذا كانت الملتقط إذا كان الملتقط مجنونا أو صبيا فما هو حكمه سماحة السيد؟
إذا كان الملتقط هنا صبيا أو مجنونا، في هذين الموردين هنا الحكم يكون تكون هنا إذا كانت اللقطة مثل ذات علامة وبلغت القيمة درهم فما زاد، فهنا كما هو أنه في سائر الموارد الشرعية الأخرى بأن الولي هو الذي يتصدى للتعريف، فكذلك في هذه الموارد في هذين الموردين بالنسبة للصبي والمجنون كذلك للولي أن يتصدى لتعريفهم، بل يجب عليه ذلك مع الاستيلاء عليها. يعني جاء الولي أو جاء هذا كذلك جاء هذا الصبي أو جاء هذا المجنون ومر الولي فأخذ منهم هذه الأموال، أخذ منهم هذه القطعة من الذهب، أخذ منهم هذه الأموال أو هذا الشيء الثمين الذي التقطاه مثل سواء كان هذا الصبي أو هذا المجنون، فيجب عليه ذلك مع الاستيلاء. يعني إذا استولى عليه هذه الأمور يجب عليه التعريف، أي يجب على الولي. أما إذا ما وجد المالك جرى عليها التخير المتقدم كما بينا في المسائل المتقدمة.
أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير جزاء المحسنين فيما تفضلتم عن هذه الإجابة المفعمة حقيقة. إذن مستمعينا الأكارم، مستمعينا الأعزاء، الحلقة لا زالت متواصلة إن شاء الله مع سماحة السيد. نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ونعود من بعد ذلك الفاصل لإكمال هذه الحلقة المباركة، فابقوا معنا. عدنا لكم مرة أخرى والعود أحمد مستمعينا الأكارم، مستمعي إذاعة طهران، أحييكم وأرحب بكم مرة ثانية، وكذلك أرحب بضيفي العزيز للمرة الثانية بسماحة السيد وصي الموسوي. أحييكم سماحة السيد وأهلا ومرحبا بكم وبحضوركم.
حياكم الله كذلك أنتم سماحة السيد.
الله يسلمكم إن شاء الله ويحفظكم. إذن مستمعين الأكارم، حان الوقت لكي نستمع إلى سؤال أحد المستمعين، فدعونا نستمع إلى ذلك السؤال ومن بعد ذلك نعود إلى سماحة السيد للإجابة على ذلك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أريد أن أسأل سؤال حول أحكام اللقطة إلى سماحة السيد الموسوي. إذا الشخص وجد شيئا أو مالا وبحث عن مالكه لمدة أشهر وقام بالتعريف في هذه المدة، وهذه المدة لا تصل إلى سنة، وبعد ذلك قد تلف هذا الشيء، فماذا عليه؟ هل هو ضامن؟ هل عليه أن يتصدق؟ وهل عليه أن يستمر في التعريف بعد تلف هذا الشيء، بعد زوال هذا الشيء؟ هل عليه أن يستمر أم لا؟ شكرا لكم، وشكرا لكل برامجكم القيمة المفيدة في إذاعة طهران، أشكركم جزيل الشكر.
مستمعينا، بعد الاستماع إلى هذا السؤال، الآن نصغي إلى سماحة السيد وصي الموسوي إلى الإجابة على ذلك السؤال. فسماحة السيد تفضلوا للإجابة، جزاكم الله خير الجزاء.
كما تفضل هذا الأخ السامع الذي سأل هذا السؤال، أنه يقول لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة.
جيد،
فنجيبه كذلك بهذه الإجابة، نقول أنه لو تلفت هذه اللقطة قبل تمام السنة، فإنه إذا لم يخل بالمبادرة إلى التعريف، هو مثلا التقط هذا الشيء وبقي عنده فترة زمنية، فإذا ما أخل بهذه اللقطة لمدة تمام هذه السنة ولم يخل كذلك بالمبادرة إلى التعريف، يعني تارة الإنسان مثلا يحصل في حالة، يصبح في حالة تعاجز، مثلا هو يعجز أن يعرف هذه الأمور، أو تارة هو من أجل عمل آخر يؤخره عن الإجابة، أو تارة لا، مثلا هذا الإنسان هو مثلا من ناحية العمد مثلا أخل بالمبادرة إلى التعريف ولم يتعد في حفظها ولم يفرط، لم يكن عليه شيء. في هذه الحالة مثلا هو تلفت عنده اللقطة قبل تمام السنة، لكن هذا الرجل ما أخل بالمبادرة إلى التعريف وما تعد في حفظ هذه ولم يفرط كذلك، يعني وضعها في مكان أمين وحافظ عليها كل ذلك الحفظ وبادر إلى التعريف وما كان عنده أي شيء أو أي قصور في هذه الحالة قبل تمام السنة إذا تلفت وهو كله محافظ على كل هذه الموارد، ففي هذا الفرض لا يكون عليه شيء. وإلا إذا أخل بالمبادرة ولم يعرف وكذلك تعدى ولم يحفظ هذه الأمانة، هنا في هذه الحالة عليه أن يضمن العوض.
جيد.
وكذلك يجب عليه الاستمرار في التعريف، فإذا عثر على المالك، يعني هو إذا فرط وتلفت قبل تمام السنة، هو يستمر في التعريف، يعني ما ينقطع عن التعريف، يعني هو في مثلا مدة 8 أشهر قبل إتمام السنة،
نعم،
تلفت هذه اللقطة.
جيد.
فهو مع تفريطه إذا فرط هو يضمن العوض، مع ضمانه لهذا العوض هو يجب عليه الاستمرار في التعريف، فإذا عثر على المالك يدفع إليه العوض أو من المثل أو القيمة، فلا يوجد هنا إشكال في هذا المورد، لكنه يجب عليه الاستمرار في التعريف، وإذا وجد المالك هو يعطيه العوض من المثل أو القيمة.
أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير جزاء.
سلمكم الله، حياكم الله، سماحة
الله يحفظكم
بخدمتكم.
إن شاء الله جزاكم الله خير جزاء المحسنين، وحفظكم الله وسدد خطاكم إن شاء الله تعالى. إذن مستمعينا الأكارم، مستمعي إذاعة طهران، ها هنا وإياكم قد وصلنا إلى نهاية المطاف، إلى نهاية هذه الحلقة المباركة وإلى نهاية هذا البرنامج المبارك. طبعا بدوري أشكركم على حسن إصغائكم وحسن متابعتكم لنا في هذا البرنامج المبارك، هذا البرنامج المفعم بنور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كنت معكم من إذاعة طهران الأقل السيد ولي الموسى. إلى هنا لا يسعني الوقت إلا أن أستودعكم الله، وفي أمان الله. Thank you.
أنا من أنا يا سيدي أنا عبدك الجاني الأذل فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له الأهل أنا من أنا يا سيدي أنا عبدك الجاني الأذل فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له والأمل أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى عاش الضلالة فهوى عيش المذلة والزلل أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى عيش المذلة والزلل أنا من تجنى يا سيدي أنا عبدك الجاني الأذل أنا عشت في عتم الفجور متلبسا
السابعة تماما في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة هذه أبرز عناوينها طهران تحذر من محاولات الاحتلال استغلال التطورات في سوريا وتطالب بتحرك دولي لوضع حد لجرائمه الكيان الصهيوني يواصل عدوانه الجوي على الأراضي السورية ويتوغل في المناطق الحدودية